بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية والعشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة وهو من الكبائر. في هذه المسألة الثانية والعشرين يستعرض الشيخ مطلبين: الأول إعانة الظالم، إعانة الظالم في الظلم وعلى الظلم، والثاني إعانة الظالم في الأمر المباح للمحرم. وقد تقدم ما يناسب هذا الكلام في كلا المطلبين في الجملة في مسألة بيع العنب على من يعمله خمرا، وقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه هناك في تلك المسألة أن محل الباحث هناك ليس إعانة المكلف لمن يفعل الإثم على نفس الإثم، وإنما محل الكلام هناك إعانة المكلف على ما لا يصدر الإثم إلا به، وهو الذي سماه شرط صدور المعصية، مع ملاحظة خصوصية وهو أن ذلك الشرط يمكن أن يصرف في المعصية ويمكن أن ينتفع به في الطاعة وفي الأمر المباح. فهل يجوز أو لا يجوز؟ تقدم من الشيخ بعض الكلام هناك، والمتحصل من كلماته في تلك المسألة أن إعانة الظالم على نفس الظلم بحيث يكون المعين شريكا للفاعل، وإن كانت نسبة الفعل إلى الظالم أقوى من نسبة الفعل إلى المعين، هذا أمر لا خلاف في حرمته، كما لو أراد الظالم أن يقتل المظلوم فطلب السيف ليجري القتل ويوقع القتل فأعطاه زيد السيف، فإن هذه إعانة بلا إشكال وإعانة على الظلم وهو القتل، قتل النفس المحرمة بلا إشكال، ولا خلاف في حرمة مثل هذا الفعل عند الفقهاء، والأدلة على ذلك الكتب الأربعة، الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما إعانة الظالم على المباح أو في الأمر المباح فيمكن أن تتصور بصورتين: الصورة الأولى أن تقع الإعانة على المباح بحيث يترتب على ذلك صدق كون المعين من أعوانه، وهذا إما من جهة كثرة الإعانة أو من جهة دخالة ذلك الفعل المباح في حياة الظالم، بحيث لو لم يعن على هذا الأمر المباح لاضطر إلى ترك الظلم، أو من جهة ظهور الإعانة علنا أمام الناس مع أن المعان عليه أمر مباح، إلا أن شخصية المعين شخصية كان يترقب منها الابتعاد بكل أنحاء الابتعاد عن هذا الظالم حتى لا يضفي عليه الشرعية أو لا يعطيه أمثال ذلك. وبالجملة فمتى ما صدق على الفعل أنه موجب لتعنون المعين بأنه من أعوان الظلمة فلا ينبغي الإشكال في حرمة مثل هذا الفعل، وذلك لتضافر الأدلة المعتبرة على أن أعوان الظلمة حكمهم حكم الظلمة أنفسهم. وسيأتي الروايات ستأتي الروايات التي تدل على ذلك. إذن الإعانة على الأمر المباح قد تكون بهذه المثابة. الصورة الثانية ألا تكون بهذه المثابة، بحيث لا يكون للإعانة على المباح أي عنوان آخر غير أنه أعانه على شرب ماء، أو أعانه على بناء مسجد، أو أعانه على إماطة الأذى عن طريق المسلمين، أو أعانه على تنظيم المرور مثلا. زين، لو قلنا بأنه لا يوجب صدق إعانة الظالم في مثل هذه الصورة، أيضا لا دليل على الحرمة، فمقتضى الأصل الجواز، ولا إجماع عند الفقهاء على حرمة الإعانة بمثل هذا، عدا ما يظهر من بعض الأخبار التي قد يتوهم دلالتها على حرمة إعانة الظالم في كل الأمور. والشيخ رحمه الله تعالى يناقش في دلالة هذه الأخبار، إما لأنها لا تدل على الحرمة، أو لأنها لا تشمل هذه الصورة. إذن خلاصة الكلام أن الصورة ثلاثة. الصورة الأولى أن تقع الإعانة على المحرم، زين، سواء كان المحرم ظلما للآخرين أو محرما في نفسه، كما لو أعان الظالم على شرب الخمر فالحرمة هنا ثابتة بلا إشكال. أما إذا كان الفعل ظلما فالأدلة الأربعة التي ذكرناها متحققة بلا أشكال. وأما إذا لم يكن الفعل ظلما، كما لو أعان الظالم على شرب الخمر، شرب الخمر ليس ظلما لأحد، فلا إشكال أيضا في الحرمة، وذلك لأن هذا هو القدر المتيقن من كونه من أعوان الظلمة. ولا أقصد تخصيص القدر المتيقن بهذا الفرد، لكن أقول القدر المتيقن شامل لهذا الفرد. ومن هذا القبيل نديم الملك أو من يصنع الخمر للملك، فإنه من أعوان الظلمة بلا أشكال، مع أنه لا يعينه إلا على سمره وأنسه. زين، الصورة الثانية أن يعينه على المباح، لكن تكون الإعانة موجبة لصدق كون المعين من أعوانه. ولا بد من الفرق بين الإعانة بالنحو الفعلي والإعانة بنحو التلبس العنواني، بحيث يقال عن هذا أنه من أعوان الظلم مثلا. فإن لزم من الإعانة على المباح هذا، فهذا أيضا حرام بالأدلة الأربعة، أيضا نفس الأدلة الأربعة التي تدل على الظن تدل على هذا، بل هناك أدلة تدل على أن مثل هذا داخل، فعليه إثمان، إثم الظلم وإثم الدخول. والصورة الثالثة أن يعينه على المباح من دون أن تكون تلك الإعانة موجبة لتعنونه بعنوان كونه من أعوان الظلمة، فلا دليل على الحرمة. وستأتي مناقشة ما قد يتوهم دلالته على الحرمة. أقول كل هذا حسب القواعد، كل هذا حسب القواعد، لكن هذه المسألة مشمولة لقواعد باب التزاحم كسائر المسائل. فمتى ما تعارض ضرران أحدهما أهم من الآخر، جاز للمكلف بحكم العقل أن يرتكب الضرر الأخف لدفع المفسدة الأعظم العظمى، أو يدفع الضرر الأعظم بارتكاب الضرر الأخف. ومن هذا القبيل، من هذا القبيل الانتساب إلى المؤسسات الحكومية في الحكومات الظالمة في أمور التدريس والطب وأمثال ذلك، وإلا فلا إشكال أن هذا إعانة على الظن، لكن هذا من باب دوران الأمر بين ضرره. وذلك لأنك لو سددت الباب على المكلفين من هذه الجهة لوقعوا في حرج شديد. وبما أن هذا مرجعه إلى قواعد باب التزاحم، فالإنصاف أن الاحتياط لا ينبغي أن يترك في كثير من الموارد. فمتى ما علم الإنسان أنه قادر على توفير لقمة العيش وسد حاجته من غير جهة الانتساب إلى هذا، فإنه لا يكون حينئذ الانتساب إلى تلك المؤسسة جائزا. اللهم إلا أن تلاحظ جهات الاختلاف بين خصوصيات الحكومات، مثلا الحكومة الديمقراطية التي رئيسها ظالم غير الحكومة الدكتاتورية التي رئيسها ظالم، بحيث تكون كل المؤسسات مثل أيديه وأعوانه. هذه ينبغي، هذه المسألة ينبغي الالتفات إليها.
سيدنا في عنوان الإعانة المحفوظ هنا في المقام نفسه عن موضوع الإعانة التي تقدمت في بحث الإعانة على الإث، مع أنه أنا لا أعرف بعضهم يفرق بين عنواني الإعانة، فيقال فيقول مثلا أن هناك ما ثبت بالدليل في الإعانة هو مع عنوان المفاعلة والتعاون يعني له المشاركة، أما هنا فالإعانة بالمعنى العام سواء كانت مشاركة أو باب المقدمة وإن لم تصدق المشاركة، فكان فرق بين عنواني الإعانة في كلا البابين.
هذه التفرقة لو سلم بها لا أثر لها في المقام، لأنها لا تضر بثبوت الحرمة في سورة التعاون في تلك المسألة، ولا تضر بثبوت الحرمة مع انتفاء صدق عنوان التعاون في هذه المسألة، على أن الحق أنه لا أثر لهذه التفرقة أصلا.
لا تضر وجود الأدلة الخاصة لو لصدق عنوان إعانة الظالم، تتمسك بعنوان إعانة الظالم.
لا، الأدلة التي نتمسك بها هنا وفي تلك المسألة ليست مخصوصة بما ورد فيه كلمة التعاون، حتى نقول بأن كلمة التعاون من باب التفاعل فلا بد من الاشتراك بحيث ينسب الفعل إلى كلا الاثنين، بل في كلتا المسألتين أدلة ورد فيها إما عنوان لعن الله الخمر غارسها وبائعها وشارئها وأمثال ذلك، وهذه أمور لم تؤخذ فيها عنوان التعاون، وأما هذه المسألة فقد ورد أعوان الظلمة ومن لاقى لهم دواتا ومن برى لهم قلما وأمثال ذلك، وهذه أيضا لم تنط فيها الأحكام بعنوان التعاون. إذن لا وقع للبحث عن أن التعاون مثلا هل هو من باب التفاعل فيتقوم بالاثنين أو لا، هذا من جهة. من جهة أصلا هذه الدعوة دعوة باردة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، التي يعني في بالي أن السيد الخوي رحمه الله تعالى يدعي هذه الدعوة. تخصيص الآية بالتعاون دون الإعانة هذه دعوة باردة ولا يقبلها العرف أبدا، لا معنى لذلك. لا تعاونوا على الإثم والعدوان، هل المقصود أن الله سبحانه وتعالى في مقام تحريم أن يتعاون اثنان على الحرام، أما إذا استقل أحدهما بالحرام ولكن احتاج إلى توفير مقدمة فجاء الشخص بتلك المقدمة قاصدا صدور الحرام، لأن كلام السيد الخوي ناظر إلى هذه الصورة وليس ناظرا إلى من باع الخمر على من يعمله فقط، هو ناظر حتى إلى صورة من باع الخمر بقصد أن يعمل العنب خمرا، من باع العنب بقصد أن يعمل العنب خمرا، فإنه لا إشكال في صدق التعاون عرفا، وهذا نفي لصغرى ما ادعاه أن التعاون يتقوم بفعل الاثنين وهو غير موجود، بل الحق أنه موجود. إذ التعاون عرفا لا يشترط فيه أن ينسب الفعل إلى الاثنين بنحو واحد، بل هذا المقدار وهو فعل المقدمة بقصد أن يستفيد منها ذلك في الحرام يوجب اشتراكه، ولذلك الروايات الدالة على أن الداخل الراضي بفعل قوم كالداخل معهم هذه حسب القاعدة وليست تعبدا. نعم حسب القواعد إذا لاحظنا مناط الإثم عند الشارع، يعني إذا لاحظنا مجموع الأدلة وأن الله كيف يعاقب، مثلا ما ورد في تفسير قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، دلت الآية على أن مناط العقوبة النية. نعم هذه النية لا تبلغ حد تمام العلة في العقوبة إلا إذا ترتب عليها الفعل، لكن إذا ترتب عليها الفعل جاز ترتيب العقوبة التي تتناسب مع النية مو مع العمل. فمثلا فعل زيد لم يكن إلا شرب جرعة من الخمر، لكن كانت نيته آنذاك أن يشرب الخمر طول عمره، فيجوز لله أن يعاقبه على نيته بأن يجري عليه عقوبة شارب الخمر طول العمر. هذا إن علم الله أن نيته تبقى مع أنه منذ أن شرب الخمر مات. فإذن المناط بحسب ما يستفاد من الأدلة النية التي ترتب عليها الأثر بنحو ما. ولا إشكال أن الذي يفعل مقدمة الحرام لغيره قاصدا صدور الحرام من غيره لا إشكال أن نيته أنه لو كان هو غيره لفعل نفس فعله، هذه لا إشكال فيها. من أوجد مقدمة قتل الحسين عليه السلام وهو يعلم أن الحسين يقتل، وإن أبى أن يتقدم لقتل الحسين بنفسه كما قيل بأنه ترك صلوات الله وسلامه عليه ساعة، زين، أقول هذا بحسب الظاهر، أما بحسب نيتهم عند الله سبحانه وتعالى فإن نيتهم جميعا هي نية من باشر قتل الحسين عليه السلام، فدعوى عدم صدق التعاون ممنوعة. ثانيا، أصلا لا يظهر من العرف أن خصوصية التعاون لها مدخلية في المقام، وذلك لأن هذه الخصوصية لا تتناسب مع ما يظهر من الآية أن المبغوض صدور الإثم والعدوان. ثالثا، أن صدور الإثم والعدوان من المعتدي ومن الآثم بما أنه يتقدم فيصدق على ذلك أنه آثم وظالم بنحو ما، وهذا غير الاشتراك. مرة نتكلم عن وحدة الفعل فنقول أنه منسوب إليهما، مرة نتكلم عن أن الشارع يبغض وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل سواء كان بعيدا أو قريبا، مرة نتكلم أنه أن الظلم إذا كان يتوقف على مقدمات فكل مقدمة ظلم، والشارع يريد في هذه الآية تحريم كل هذه الصور. قال: معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة، وهو من الكبائر، وهي من الكبائر كما في النسخة المصححة. فعن كتاب الشيخ والرامن بن أبي فراس رحمه الله قال: قال من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. وقع الكلام أن هذه الرواية مطلقة كما يظهر من الشيخ، إذ المأخوذ فيها الخروج والمشي إلى الظالم مع العلم أنه ظالم، سواء كان ذلك لإعانته على إقامة صفوف الجماعة أو كان المشي لإعانته على حرب الإمام مثلا. لكن بعضهم يقول أن عنوان إعانة الظالم تنصرف إلى إعانة الظالم في جهة ظلمه، كما لو قيل لا تعن القاتل، فإن المتفاهم عرفا عدم النهي عن إعانته في قتله لا النهي عن إعانته في صلاته مثلا. فبعضهم قال أن هذه الرواية لا إطلاق لها، لكن الشيخ لم يعقبها بما ينافي دعوة الإطلاق في المقام.
التأكيد
نعم. ولذلك المحقق تقي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الشيخ الإشكالات في الصورة الثالثة قال: لكنه لم يناقش الإطلاق الذي دعاه في رواية ورام.
الشيخ نفسه ما أدري الشبيلي دعا له في كل الروايات ماذا صحيح أو خطأ، أنه إذا أمسك إذا صارت تقول أعوان الظالمة أضيفت إلى مشتاق، فهنا ينصرف بأن الإعانة بلحاظ المبدأ الموجود في المشتاق، فلا بد أن كي يصدق أعوان الظالم لا مطلق الظالم بما هو شخصا، بل هو من جهة المبدأ اللي هو الظلم، فلا يشمل مثل إعانته على شرب الخمر.
نعم.
الذي ذكرته مثلا قدر متيقن من أعمال الظلم، كأنه يناقش في هذا المعنى.
نعم. منشأ هذه الدعوة إما من جهة أن أخذ المبدأ قيدا في الإضافة كما يظهر منه، أو الانصراف، والحق أن المنشأ هو الانصراف للثاني، وذلك لأن الإضافة أضيفت إلى الذات المتحيثة بحيثية الظلم، فيكفي فيها التلبس في الذات بنحو من أنحاء التلبس لا حين الإعانة. فإذا قلت مثلا إعانة الظالم، فيكفي في صدق هذه الدعوة أنك أعنت رجلا كان ظالما، لا تعين الظالم. ولذلك ورد مثلا: لا ينال عهدي الظالمين، استفيد، بل المذهب الخاصة في هذه الآية أن المنفي نيل العهد لمن كان ظالما ولو لم يكن ظالما حين العهد، وهذا من هذا الباب. فدعوى أن التقييد يقتضي فعلية التلبس حال الإضافة هذه ممنوعة. نعم الانصراف، أن الانصراف صحيح، لكن الانصراف لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، وهو إعانة الظالم فيما لا يرضاه الله، لا إعانة الظالم في خصوص ظلمه. أقول هذا القدر متيقن. هو نعم هو يقيده مثلا. قال وقال إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة. الظاهر أن قوله أين أشباه الظلمة هذا تكرار للمنادات أعوان الظلمة من باب بيان ملاك ذمهم، فكأنه يقول هم أشباه الظلمة، والتشبيه إنما هو من جهة خفاء الحق والواقع على الناس، لا من جهة أنهم أشباه الظلمة لا ظلمة، بل هم ظلمة في نظر الله سبحانه وتعالى، لكن بما أن الناس لا يلحظون إلا الظاهر فهم ليسوا ظلمة في بحسب الظاهر. فقال الله أي يعني هذا المنادي يقول أين أشباه الظلمة، أي أنهم في نظر الله ظلمة، فيكون عنوان الشبه منتزع من جهة اختلاف الواقع عن أنظار الناس. حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواتا، لاق دواتا أي خلط الجوهر الذي يكسب اللون بالماء حتى يكون الحبر، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. أيضا هذه الرواية وقع النقاش في إطلاقها، فقيل بأن المقصود من بري القلم وليق الدواء، البري والقلم وليق الدواء في سبيل الظلم لا مطلقا وفي النبوي، لكن طبعا هذه المناقشة الإنصاف أنها خلاف الظاهر، خلاف الظاهر.
هي المصادق يعني بسيطة،
هؤلاء يدعون أن هذا من باب بيان فرد الخفي، هذا كلامهم أن هذا من باب بيان الفرد الخفي، لكن أقول هذا الكلام يصح لو كان العرف يلتفت بعد البيان إلى وجود مناسبة تقتضي التقييد بحيث يستبعد العرف ثبوت الحكم بالإطلاق. أما إذا فهمنا من قول الإمام حتى من برى لهم قلما، فهم العرف أن الشارع لا يريد هذا المقدار من الفعل. نعم لا تقل لهما أوف، فرد خفي هو من أفراد الذم أو التذمر أو العقوق أو أمثال ذلك، فإذا قال الشارع لا تقل لهما أوف فهم العرف أنه لا يريد أشد الأفراد مطلقا ولا يريد هذا الفرد أيضا. أما إذا قال مثلا لا تعن الظالم ولا تبري له قلما، يمكن أن يقال لا تعن الظالم ولا تبري له قلما، هذا مخصوص بالبري في حال الإعانة، هذا ممكن. أما إذا قال أين أعوان الظلمة ثم عد منهم من برى قلما، الرواية تكون مطلقة لأنه لم يقل لا تعن ولا تبري، حتى نحن نخصص النهي بالبري في سبيل الظلم، قال أعوان الظلمة من هم، هنا بعد يكون الكلام مطلق لأنه كان في مقام بيان من يكون من مصادق العنوان. ففرق بين أن يقول لا تعن الظالم ولا تبري قلما له، هنا لسبق النهي الأول وتقرر مدلوله في الذهن يتخصص ولا أقل من الإجمال، بحيث يقع الإجمال الشك في النهي الثاني أنه يشمل مطلق بري القلم أو يختص بالبري الذي يقع في سبيل الظلم، فلهذا الكلام الموجه. أما إذا قال الشارع مثلا قال هكذا مثلا لعن الله أعوان الظلم، ثم قلنا له من أعوان الظلم، قال من لاق لهم دواتا، وهذا يحتمل معني إما أن يكون المقصود مطلق من لاق الدواء، وإما أن يكون المقصود من لاق الدواء في حال الظلم، وهذا الاحتمال الثاني أيضا مناسب لكن تقيد بلا قرينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير. تقيد بلا قرينة. فالإنصاف أن الرواية ظاهرة في الإطلاق، لا أنها مطلقة من باب السكوت فقط، هي ظاهرة لأنها في مقام بيان مصاديق أعوان أعوان الظلمة.
أين أعوان الظلمة حتى أعوان الظلمة الذين بروا له قلما، يعني حتى إذا ما كان أعان عليهم شيء على شيء كبير، لكن ما دام كان من أعوان الظلمة.
هذا الكلام صحيح لو كنا في مقام تحديد من ينادى عند صدور النداء، لكن عندما صدرت هذه الرواية كانت في مقام حكاية عاقبة أعوان الظلمة، يعني فرق. مثلا مرة يتكلم الإمام عن يوم القيامة وأنه إذا صار يوم القيامة نادى مناد، تقع هذه الواقعة فيقع الشك عندنا أن المنادى من هو. بعد هنا لا مجال للتمسك بإطلاق الكلام لإثبات أن أعوان الظلمة يشمل هذا ويشمل هذا، هذا لا معنى له. أما إذا علمنا أن الإمام كان في مقام تقرير حكم معين، لكن بدل أن يقول الخمر حرام قال من شرب الخمر عاقبه الله بكذا وكذا، هذا يثبت الإطلاق. لاحظ، وإلا يأتي نفس الكلام في كل في أكثر أحاديث عقاب الأعمال. مثلا من شرب الخمر فعل الله به كذا وكذا، خب يقع الكلام حينئذ أن الإمام ليس في مقام بيان مطلق حرمة مطلق شرب الخمر، بل في مقام بيان عاقبة الفعل المحرم، وهذا لم يتفوه به أحد، وهذا لم يتوهمه أحد. لما؟ لأن الإمام ليس في مقام بيان واقعة، الإمام في مقام بيان حكم الخمر لكن ببيان عاقبته. أعوان الظلمة ملعونون، كيف بيّن الشارع ذلك؟ بيّن هذا بهذا البيان، ينادي مناد أين أعوان الظلمة، ففهمنا أن الشارع لا يريد من أحد أن يكون من أعوانه. ثم يقع الشك من هم أعوان الظلمة، لذلك كرر الإمام حتى من برى لهم قلما. خب هذا لا يتناسب مع بيان الفرد الخفي، هذا لا يتناسب مع بيان الفرد الخفي، لا يتناسب إلا مع التعميم. أقول هذا مو من باب الاستحالة العقلية، بل أقول من باب الفهم العرفي. وفي النبوي صلى الله على محمد وآله من علق صوتا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها 70,000 ذراع فيسلطها الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. نعم، هذه الرواية لا يبعد أن يراد بها الصوت الذي يجلد به المظلوم، لا الصوت التي يساق بها الدابة، فبالتالي تكون مخصوصة بإعانة الظالم على ظلمه ولا إطلاق لها. نعم، هذا كلام صحيح. وأما معونتهم في غير المحرمات فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا كبعض ما تقدم، وقول الصادق في رواية يونس بن يعقوب لا تعنهم على بناء مسجد، وقوله ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها، حرة واقم والحرة الأخرى التي تحيط بالمدينة، لا ولا مد بقلم، ولا مدة بقلم أو ولا مدة بقدمين، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب. هذه بإطلاقها تقتضي الحرمة، لكن المشهور عدم الحرمة حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم، وهذا بعد أخص من مطلق المحرم، يختص بالظلم. فيأتي حينئذ كلام الشهيدي قدس الله نفسه أن إعانة الظالم على شرب الخمر لا تكون مشمولة لهذا العنوان، وإن كانت مشمولة لأدلة أخرى بعنوان آخر. والأقوى التحريم مع عد الشخص من الأعوان. الشيخ يقول الأقوى أن إعانته على الأمر المباح إذا صدقت المعونة والإعانة، لا بلحاظ ذلك الفعل، بل صدق عنوان المعين فلا قل حرمة. فإن مجرد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة، إلا أنه إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له ولو في خصوص المساجد بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان كان محرما. أقول صدق كون الشخص من أعوان الظلمة إما من باب استيجاب الإعانة الفعلية الواقع مرة لتلبس المكلف بعنوان هو من مصاديق الأعوان كعنوان المعمار أو البناء أو الطباخ أو السواق وأمثال ذلك، فإن إعانته في نقله من هذا المكان إلى هذا المكان بالسيارة يوجب أن يكون سواقا، زين، فهذا لا إشكال في حرمته، لكن ينبغي التدقيق في مثل هذه الصورة. المحرم ما هو؟ هل المحرم هذا الفعل أو تلبسه بعنوان كونه من أعوان الظلمة؟ ما هو المحرم؟ المحرم التلبس بعنوان كونه من أعوان الظلمة، التلبس بهذا العنوان محرم. خب هذا التلبس لم يحصل بهذا الفرد، هذا مقدمة التلبس، فيكون حرمة هذا الفرد بالتجري وليس كلامنا هنا. إذن الحرمة ثابتة بمعنى أنه آثم، لكن ليس بنفس الحرمة التي دلت الأدلة عليها. مرة يكون هذا مرة، مرة يكون تكون الإعانة الفعلية موجبة لصدق كونه من أعوان الظلمة بلحاظ أهمية الفعل، كما لو لم يعن يزيد عليه اللعنة إلا في يوم عاشوراء بسقي الماء للجنود. خب هذا ولو سقى كأسا واحدة لجندي كان شاهرا السيف على أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، هذا من أعوان الظلمة بلا أشكال، وذلك لأهمية ذلك الفعل وعظم مفسدته، وهذا بنفسه حرام لأنه مقدم للحرام، هذا بنفسه حرام. مرة يكون التكرار هو الموجب للتلبس بعنوان كونه من أعوان الظلمة، لا الفعل الواحد، ولا أن الفعل يوجب التلبس بالملكة أو بالمهنة، لا، يوجب التكرار. والأقوى هنا أن الفعل بنفسه محرم، وذلك لأن الحرمة قائمة بالتكرار وهي منحلة تشمل جميع الأفراد. إذن من ينبغي ملاحظة ما قوى الشيخ الحرمة فيه، لأن ملاك الحرمة فيه ليس ملاكا واحدا، فإن أعوان الظلمة قد يكون هذا العنوان من باب المهنة فلا يشمل الفعل قبل التلبس بالعنوان، أي الفعل الذي يؤدي إلى التلبس خارج لكنه يحرم من باب التجري، وقد يكون صدق العنوان من باب كونه إثما واضحا بينا فاحشا عند الشارع لا يرضى الشارع به أبدا ولا يرضى بمقدماته، قامت الأدلة على أن نفس وجوده مبغوض حتى من باب الغفلة. لذلك يوم القيامة يعاقب الله عز وجل من كان في المعسكر الذين جاهدوا الحسين عليه السلام حتى من لم يعلم أن القتيل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. الله لا يرضى بهذا العذر، لا يرضى بهذا أصلا، لا يرضى، يقول له هل لا تعلمت؟ ليش؟ لأن هذا الفعل مبغوض بقطع النظر عن صدوره، لذلك هذا الفعل يصدق عليه أنه من أعوان الظلمة. خلاص، الصورة الثالثة التي توجب التلبس بعنوان الفعل الموجب للتكرار، يعني أي الفعل الذي إذا فعله تكرر صدوره منه بحسب العادة. خب والأقوى هنا الحرمة لجميع مصادق ذلك الفعل، ويدل على ذلك جميع ما ورد في ذم أعوان الظلمة، وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الكاهلي من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا. ولد سابع مقلوب ولد عباس. من سود اسمه في الديوان عادة لا يسود اسمه في الديوان إلا من يكون تحت الطلب كما يقال، بحيث إذا احتاجت الحكومة إلى أعوان طلبوه، وهذا المقدار بلا إشكال يوجب صدق عنوان أعوان الظلمة. وقوله ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله، وقوله عن النبي صلى الله عليه وآله إياكم وأبواب السلطان وحواشيها فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله تعالى. نوقشت دلالة الروايتين أنهما لا تدلان على أزيد من الكراهة، وذلك لأن التباعد عن الله سبحانه وتعالى أعم من الحرمة، لكن الإنصاف أن هذه المناقشة ليست في محلها، وذلك لأن عنوان السلطان الجائر وعنوان السلطان والحواشي مع وضوح أن السلطان العادل لا معنى للنهي عن حواشيه، وإن احتاط الإنسان بالاقتراب منه لأنه مظنة الوقوع في الظلم، لكن لا معنى للنهي عن حواشيه. فإذا السلطان وحواشيه مخصوص بالسلطان الجائر، والسلطان الجائر لا معنى أن يكون التقرب منه موجبا للبعد عن الله المجامع للمحبة، هذا لا معنى لا. وإن شئت قلت بأن روايات الباب توجب انعقاد ظهور في هاتين الروايتين بأن المقصود بهما الحرمة. ليش يقال له مثلا من لعن الله مثلا في باب الصلاة في باب الحاقن ملعون من صلى حاقنا، ورد مضمون هذه الرواية
لا صلاة الحاقن،
لا ورد فيها ملعونا، ورد في ذلك الباب ملعونا من صلى حاقنا أو لعن الله من صلى حاقنا، لكن هذه محمول على الكراهة. لعن يعني ابتعد نحو من أنحاء البعد فقط. ما
اقترب من هذه الروايات مع دلالة على الحرمة ما بتعنون إعانة يعني التلبس بعنوان إعانة الظالم، مطلق الاقتراب هذا كافي في إثبات التحريم.
نعم
في إثباته في التلبس بالعنوان فقط،
وهذا هو مورد الكلام، لأن الكلام في الإعانة على المباح
قصد الشيخ لا يرى، يعني الشيخ يرى فقط أن الحرمة مخصوصة بانطباق عنوان أنه يصدق عليه أنه من أعوان الظالم، أما لو لم يصدق هذا العنوان لا تدل على التحريم.
لا الشيخ هنا ينفي يعني في هذه لا الشيخ الآن بالعكس الشيخ يستدل بهاتين الروايتين على التحريم
في انطباق إذا صرف عليه أنه من عوان الظلمة لا مطلق الفعل.
لا نعم نعم المفروض في الصورة الثانية لأنه مقيد بما إذا سرق من الأعوان. خب الآن إذا أعانه وتقرب فصار من الأعوان شمله التباعد، والتباعد يقتضي الحرمة. أنت تقول أن هذه الرواية لا تدل إلا على حرمة مطلق القرب مو؟ خب مطلق القرب شامل لمن صدق عليه الأعوان، النسبة العموم الخصوص مطلق لا يضر. هذا
إذا تمت دلالة هذا الدليل مقتضاه التعميم لمطلق حتى وإن لم يصدق على عنوان يعني الشيخ.
نعم نعم صحيح، لكن الشيخ الآن لم ينفي، الشيخ لم ينفي الآن فصل من باب بيان الأدلة، أولا بيّن حكم الإعانة على الظلم، ثم بيّن حكم الإعانة على المباح مع صدق كونه معينا، ثم يأتي ويناقش هذه الأدلة، يناقش هذه الأدلة يقول لا تدل هذه الأدلة على ذلك. نرجع إلى يعني إشكالك الآن على الشيخ في المسألة الثالثة، قال وأما العمل له في المباحات لأجرة أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك فضلا عن أن يعد من أعوانه فالأولى عدم الحرمة للأصل وعدم الدليل عدا ظاهر بعض الأخبار.
سيدنا هني مصنف يقول معينا فضلا عن أن يعد من أعوانه،
معينا بالحاضر الفعل الحالة الفعلية
خصوص الحالة.
نعم
أما الإعانة لو لم يصدق
نعم فضلا عن أن يعد من أعوانه فالأولى، أو يقال مثلا من غير أن يعد معينا له معينا له في الظلم، وهذا يكون باب الاستثناء المنقطع وهذا بعيد يعني. فضلا عن عن ان يعد من اعوانه فالاولى عدم الحرمه. لاحظ الشيء ايضا الاحتمال الثاني الذي قلنا بانه بعيد ليس بذلك البعد. ها
الاعان اشد يعني قصدي فضلا المفروض يكون فرق.
نعم
اشد من الاعان عنوان الاعانه.
نعم ولذلك قلنا بانه استثناء منقطع. شلون يعني؟ المناط العقوبة إما الإعانة على الظلم وإما كونه من أعوان الظلمة وإما كونه متقربا إلى الظالم مثلا. والبحث ليس في الثالث لأن هذا لم يأتي البحث إليه بعد. الكلام في الاثنين. الإعانة على الظلم أشد استيجابا للعقوبة من كونه من أعوان الظلمة، وذلك لأن الفرق بينهما كالفرق بين المهنة والممارسة الفعلية، كالنجار ومن ينجر مع كونه نجارا. النجار هو مطلق من يحمل استعداد النجارة وقوة النجارة وملكة النجارة، فإذا نجر فعلا كان صدق العنوان عليه أولى من صدقه على النجار النائم. لذلك قال الشيخ أما العمل له في المباحات لأجرة أو تبرعا من غير أن يعد معينا له باعتبار أن المورد ليس ظلما فضلا عن أن يكون من أعوان الظلمة، وذلك لأن الأول أشد من الثاني، ولكن هذا من باب نوم وسنة كما في الآية الشريفة لا تأخذه سنة ولا نوم، مع أن المفروض أن الترقي يكون من الأضعف إلى الأقوى، لكن إذا لم تأخذه السنة فالنوم أيضا لا يأخذه، لأن وقوع الإنسان في السنة أقرب من وقوعه في النوم فتكون الشدة بهذا اللحاظ. فإذا كانت الحرمة منتفية باعتبار أن المورد مورد الإباحة، فكيف يقال بالحرمة من باب كونه من الأعوان؟ لأن المفروض أن أعوان الظالم إنما لعنوا لأنهم أعوانهم في ظلمه، فكيف بأعوانه في المباح مثلا؟
نقول أن
عنوان الظالم
عنوان أقوى من
الإعانة
على الظلم.
نعم قصدك
عنوان الظالم لا يصدق إلا مع كثرة الإعانة، بخلاف الإعانة قد تكون إعانة واحدة.
نعم
فعنوان أعوان الظالم أقوى من عنوان الإعانة،
يعني أعام صدقا قصدك من القوة مو؟ لا الحق أنه في الحقوبة لا، من أعان الظالم على الظلم غير أعوان الظالم ولو على غير الظلم هذا ملعون وهذا ملعون، لكن ذاك ملعون أشد.
الذي يعين
الذي يعينه على الظلم غير الذي يعينه وهو من أعوانه لكن في غير الظلم، مثلا مدير جهاز الأمن غير مدير وزارة الخارجية بلا أشكال، مع أنهما من أعوان الظالم بلا أشكال لأن هذا يعينه على الظلم. نعم عنوان أعوان الظلمة أعام وللآصل وعدم الدليل، هذا تقرير المقتضي، فلا بد من ملاحظة المانع عدا ظاهر بعض الأخبار مثل رواية ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أي يحفره أو المسنات يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها، وقد تقدمت في صفحة 54 ثم قال لا ولا مدة بقلم أو ولا مدة بقلم إن وأن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة، يعني لا أحب أن لي ما بين لابتيها مد بقلم أو لا أحب أن أعينهم بمدة بقلمين ما أحب أني عقدت لهم عقدة ولا مدة بقلمين إن أعوان الظلماء يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب، بدعوى أنها بعمومها تشمل ما نحن فيه. ورواية محمد بن عذافر عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عذافر بلغني أنك تعامل أبا أيوب وأبا الربيع من أعوان الظلمة، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ فوجم أبي فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه إن أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله به فقال محمد فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات. ورواية صفوان بن مهران الجمال قال دخلت على أبي الحسن الأول الكاظم عليه السلام فقال لي يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. فقال جعلت فداك أي شيء أو أي شيء على القراءتين. قال عليه السلام اقرأك جمالك هذا الرجل من هذا الرجل يعني هارون. قلت والله ما أكريته أشرا أو أشرا ولا بطرا أو بطرا ولا لصيد ولا للهو لكن أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكة ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه غلماني. فقال لي يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت نعم. أي هل تعاملهم أم تعامل شخصا وهو يعاملهم؟ فأنت تكري جمالك على رجل هو يكري جمالك عليهم. قال أنا أكري جمالي عليهم. جعلت نعم جعلت فداك. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان وروده إلى النار. قال صفوان فذهبت وبعت جمالي عن آخرها. فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك. فقال قلت نعم. قال ولما؟ قلت أنا شيخ كبير وإن الغلمان لا يقومون بالأعمال. قال هيهات هيهات إني لا أعلم من أشار عليك بهذا إنما أشارك عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت ما لي ولموسى بن جعفر؟ قال دع هذا عنك والله لولا حسن صحبتك لقتلتك. وما ورد في تفسير الركون إلى الظالم من أن الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه وغير ذلك مما ظاهره وجوب التجنب عنهم. إذن كل هذه الروايات تدل على أنه لا يجوز إعانتهم حتى على المباح لأجر أو تبرعان، لكن الشيخ يناقش في ذلك كما سيأتي. وصلى الله على محمد.